إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأكرمين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، تحدثنا سابقا عن نفخة الصعق التي يهلك ويموت بسببها كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، ونتحدث اليوم بإذن الله عز وجل عن نفخة البعث التي يحيا بسببها كل شيء بإذن الله عز وجل. قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه نفخة الموت، ثم نفخ فيه أخرى وهذه نفخة الإحياء، فإذا هم قيام ينظرون. وقد سمى الله تعالى في آية أخرى نفخة الصعق بالراجفة، ونفخة البعث بالرادفة، فقال سبحانه: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. يوم ترجف الراجفة، سميت النفخة نفخة الموت، سميت بالراجفة من الرجفان والاضطراب والتردد الذي يحصل بهذه الصيحة العظيمة التي لا يطيق الناس تحملها فيموتون جميعا، كما قال سبحانه وتعالى: يوم ترجف الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. والرادفة النفخة الثانية نفخة البعث، سميت رادفة لأنها أردفت الأولى وتبعتها. وفي موضع آخر سمى الله عز وجل نفخة الصعق بالصيحة، وصرح بالنفخ في الصور في الثانية، فقال جل وعلا: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون أو يخصمون، يعني يختصمون مع من وعدهم مجيء الساعة وقيام الساعة، أو يختصمون في شؤون حياتهم فلا يستطيعون توصية، يعني لا يستطيع هؤلاء عند النفخ في الصور أن يوصوا في أموالهم أحدا ولا إلى أهلهم يرجعون، لا يستطيع من كان منهم خارجا عن أهله أن يرجع إليهم، لأنهم لا يمهلون بذلك ولكن يعجلون بالهلاك. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، في آية أخرى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، الأجداث القبور، ينسلون يخرجون بسرعة. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، يتساءلون من بعثنا من مرقدنا وأخرجنا من قبورنا، فيجابون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا ما وعد الله به وأخبرت به رسله وهم صادقون في ذلك، وقد رأى الناس ذلك بأعينهم. وقد جاءت الأحاديث مخبرة بأنه يسبق نفخة البعث نزول ماء من السماء فتنبت منه أجساد العباد. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل، شك نعمان أحد رواة الحديث، فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا، والليت صفحة العنق يعني، وهو جانبه، لا أصغى ليتا يعني أمال، حينما يسمع الصوت يميل بجانب عنقه ليسمع هذا الصوت، إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، يصلح حوض إبله، فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا، ثم ينزل الله تعالى بعد الصعقة الموت ينزل الله مطرا، قال: كأنه الطل أو الظل، يعني الراوي يشك هل هو الطل أو الظل. يقول الإمام النووي رحمه الله عز وجل: قال العلماء: الأصح الطل بالمهملة، وهو الموافق وليس الظل، وإنما هو الطل، هذا المطر كالطل، يعني مطر خفيف كما قال الله عز وجل: فإن لم يصبها وابل فطل. والطل هو الموافق كما يقول الإمام النووي رحمه الله، الموافق للحديث الآخر الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم ينزل الله مطرا كمني الرجال. والطل من معانيه في اللغة العربية اللبن، فيتوافق الحديثان. ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إن إنبات الأجساد من التراب بعد إنزال الله عز وجل ذلك الماء الذي ينبتها يماثل إنبات النبات من الأرض إذا نزل عليها الماء من السماء في الدنيا، أحياء الناس يماثل أحياء الأرض بعد موتها. ولذا فإن الله عز وجل قد أكثر في كتابه من ضرب المثل للبعث والنشور بإحياء الأرض بالنبات بعد نزول الغيث. قال الله جل وعلا: وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته، في قراءة بشرا بين يدي رحمته، حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون أو تذكرون. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. فلاحظ في كلا الموضعين قوله كذلك نخرج الموتى كذلك النشور، فإنهما يدلان على المماثلة والمشابهة بين إعادة الأجسام بإنباتها من التراب بعد إنزال الماء قبل النفخ في الصور، وبين إنبات النبات بعد نزول الماء من السماء. ونحن نعلم أن النبات يتكون من بذور صغيرة تكون في الأرض، تكون ساكنة هامدة، فإذا نزل عليها الماء تحركت الحياة فيها وضربت بجذورها في الأرض وبسقت بسوقها إلى السماء، فإذا هي نبتة مكتملة خضراء. والإنسان يتكون في اليوم الآخر من عظم صغير عندما يصيبه الماء ينمو نمو البقل. هذا العظم هو عجب الذنب، هذا العظم هو عجب الذنب، يوجد في آخر فقرات الظهر من كل إنسان وجد في هذه الحياة الدنيا. هو عظمة صغيرة لا تزيد عن حبة العدس، يوجد في أسفل الظهر. يأتي الله عز وجل بهذه العظمة، والله أعلم عز وجل بعظمة كل إنسان خلقه من لدن آدم إلى قيام الساعة، فيأتي بها ويركب جسد صاحبها حولها ويجمع ما تناثر منه في التراب وما أكلته البحار أو الأسماك أو السباع، وتكتمل الأجساد تحت الأرض في القبور. فإذا اكتملت الأجساد وأصبحت هياكل تامة التكوين تحت الأرض لا ينقصها إلا أن تحلها الأرواح فتدب فيها الحياة وتتحرك وتقوم، أرسل الله الخالق سبحانه وتعالى الأرواح التي قبضها ملك الموت يوم وفاة كل إنسان في هذه الحياة، وأودعت في مستودعات بعضها في العالم العلوي، وهي الأرواح الطيبة الطاهرة نتيجة إيمان صاحبها وعمله الصالح وتركه الشرك والمعاصي، وبعضها في العالم السفلي وهي الأرواح الخبيثة نتيجة كفر صاحبها وارتكابه الجرائم والأثام. فتدخل تلك الأرواح الآتية من مستودعاتها، تدخل الأجسام التي هيئت لها، ثم ينادي الله تبارك وتعالى، بل ينادي منادي الله تبارك وتعالى أن قوموا لربكم، فتسمع وتجيب وتنشق الأرض عنهم بسرعة ويقومون من قبورهم أحياء للحشر بعد أن تم النشر. الحشر إخراج الميت من القبر، والنشر إحياء الميت. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين النفختين 40، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وعند مسلم رحمه الله قال: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، فيه يركب يوم القيامة. قالوا: أي عظم يا رسول الله؟ قال: عجب الذنب. ويقال عجم الذنب بالميم، عجب الذنب بالباء، ويقال عجم الذنب. وعند مسلم أيضا والموطأ وأبي داود والنسائي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. وقد اكتشف الأطباء حديثا أن عجب الذنب لا يمكن أن يبلى، لا يمكن أن يبلى، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، فقاموا بعدة تجارب لقتل خلايا العظم فلم يستطيعوا ولن يستطيعوا، حيث قاموا بتجربتين: الأولى طحن عجب الذنب وتفتيته، ثم قاموا بالكشف عليه بعد ذلك فإذا خلايا العظم لا تزال حية. الثانية حرق عظم عجب الذنب بدرجة حرارة عالية جدا تصهر وتذيب الحديد، ثم قاموا بعد ذلك بالكشف عن العظم فوجدوا أن الخلايا لا تزال حية، فسبحان من يبدأ الخلق ثم يعيده. ذكر هذه المعلومة الدكتور عبد الله المصلح رئيس هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. هذا وقد دلت النصوص الصحيحة الصريحة أن أجساد الأنبياء لا يصيبها البلا والفناء الذي يصيب أجساد العباد. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أفضال أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يعني يقولون بليت، صرت رميما، أكل جسدك التراب. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الشهيد لا تأكله الأرض أيضا. قال ابن عبد البر رحمه الله عز وجل: روي في أجساد الأنبياء والشهداء أن الأرض لا تأكلهم. يقول: وحسبك ما جاء في شهداء أحد وغيرهم. وإذا جاز أن لا تأكل الأرض عجب الذنب جاز أن لا تأكل الشهداء، وذلك كله حكم الله وحكمته. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام القرطبي رحمه الله عز وجل: وظاهر هذا أن الأرض لا تأكل أجساد الشهداء والمؤذنين المحتسبين، وقد شوهد هذا في من اطلع عليه من الشهداء فوجدوا كما دفنوا بعد آماد طويلة كما ذكر في السير وغيرها. انتهى كلامه رحمه الله. أقول: لا نعلم دليلا صحيحا من السنة النبوية يدل على أن الشهيد لا تأكله الأرض، غير أنه وجد في وقائع كثيرة بقاء بعض الشهداء مدة بعد دفنهم. ففي صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه في قصة استشهاد والده في غزوة أحد قال: فأصبحنا، يحكي عن الحدث اليوم يوم أحد، فأصبحنا فكان أول قتيل، يعني فكان أبوه أول قتيل. قال: ودفن معه آخر في قبر، جمع بينه وبين رجل آخر في قبر واحد. قال جابر: ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، أراد أن يدفن أباه وحده. قال: فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته، لا زال كما كان بعد ستة أشهر، غير هنية في أذنه، يعني أثر يسير في أذنه. وفي رواية لأبي داود: فما أنكرت منه شيئا إلا شعيرات كن في لحيته مما يلي الأرض. بل ورد في الموطأ أن السيل حفر قبرهما، يعني قبر أبي عبد الله الذي هو اسمه عبد الله بن حرام وصاحبه الذي كان معه وهو عمرو بن الجموح. يقول لعمرو بن الجموح الذي كان مدفونا مع أبيه، قال: فحفر عنهما، يعني السيل، جاء السيل وضر بالقبر فحفر عنهما ليقبرا في مكانهما، فوجدا، يعني كلاهما لم يتغيرا كأنهما ماتا بالأمس، وكان بين أحد ويوم حفر عنهما 46 سنة. إذن هنا واقعتان حديثان، حد يقول بعد ستة أشهر استخرج أباه ووجده كما كان، والحديث الثاني الموطأ يقول بعد 46 سنة. لقد جمع بين الحديثين بتعدد الواقعة، يعني المسألة حصلت مرتين، حيث استخرج أباه بعد 6 أشهر وجعله في قبر مستقل بجانب قبر صاحبه، ثم جاء السيل فيضان السيل وخرق أحد القبرين فصارا كقبر واحد، فاحتيج إلى إخراجهما ودفنهما من جديد، فوجدا كما كان بعد 46 سنة. والله عز وجل أعلم. يقول ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية: كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسمه أطول. وفقني الله عز وجل وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلني وإياكم ممن يمتثل أمره ويجتنب نهيه. قد قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وقائد الغر المحجلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، قال الله جل وعلا: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. الله عز وجل هو الذي يحيي وهو الذي يميت. يقول: إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، المصير والرجوع إلى الله عز وجل. يوم تشقق الأرض، وتشقق الأرض عنهم سراعا، جمع سريع، يعني يخرجون سراعا في مشيهم إلى محل الحساب. ذلك حشر علينا يسير. فالناس كلهم قبل البعث كانوا في قبورهم في باطن الأرض، ومنهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أول من يبعث وتنشق عنه الأرض. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع، صلوات ربي وسلامه عليه. وفي رواية عند البخاري ومسلم: أنا سيد الناس، وهي نص في سيادته صلى الله عليه وسلم على الناس جميعا، حتى الأنبياء والرسل، ومنهم أبو البشر آدم عليه السلام. وفي رواية عند البيهقي: أنا سيد العالمين، وهي نص في سيادته صلى الله عليه وسلم على الملائكة والخلائق أجمعين. وأول من ينشق عنه القبر صلى الله عليه وآله وسلم، هذه فضيلة خاصة بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فهو أول من يبعث من إخوانه الأنبياء، وهم صلوات الله وسلامه عليهم أول زمرة تنشق عنهم الأرض حين البعث. وقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، لم يقله فخرا، بل صرح بنفي الفخر في حديث آخر عند غير مسلم، قل أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وإنما قاله صلى الله عليه وسلم، أخبر على أنه سيد العالمين لأمرين اثنين: أحدهما امتثال قول الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. والأمر الثاني أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته ليعرفوه ويعرفوا قدره ويعتقدوه ويعملوا بمقتضاه ويوقروه صلى الله عليه وآله وسلم بما تقتضي مرتبته كما أمرهم الله عز وجل. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، يعني سب بعضهم بعضا، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودية، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره الذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، يعني آخذ بجانب العرش، فلا أدري أكان ممن صعق أو صعق فأفاق، أو كان ممن استثنى الله عز وجل. وفي رواية لهما: فإنه يُنفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم يُنفخ فيه أخرى فأكون أول من يُبعث، فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقة الطور أم بعث قبلي. صلى الله عليه وسلم يقول لما خرجت من الأرض بعثه الله عز وجل وهو أول من يُبعث، يجد موسى آخذا بالعرش، قال فلا أدري أحوسب يعني أجوزي بصعقة الطور. تعرفون أن موسى عليه السلام لما كلمه الله واشتاق إلى رؤية الله قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قال فلا أدري أجوزي يعني بصعقة الطور حيث يعني صعق فلم تعد له الصعقة مرة ثانية، أم بعث قبلي يعني أفاق قبلي بعدما شركني في صعقتي. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى، وفي الحديث الآخر لا تفضلوا بين الأنبياء، قد أجاب عنه العلماء من خمسة أوجه، أحدها أنه صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، فلما علم أخبر به. الثاني أنه صلى الله عليه وسلم قاله أدباً وتواضعاً. الثالث أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول. الرابع إنما نهى عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة كما هو المشهور في سبب الحديث، فكان هذا التفضيل الذي فضل محمد العالمين فكان سببه الخصومة. صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على موسى، يعني تفضيل يؤدي إلى المنازعة وإلى المخاصمة. الخامس أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة، فلا تفاضل في النبوة وإنما التفاضل بالخصائص والمزايا والفضائل الأخرى، وإلا فإنه لا بد من اعتقاد التفضيل، لأن الله عز وجل قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والله عز وجل أعلم وأحكم. وسوف نعود إن شاء الله عز وجل إلى الحديث عن البعث، فالحديث فيه طويل يحتاج إلى وقفات وإلى خطب، نتناول ذلك إن شاء الله عز وجل فيما يستقبل بحول الله عز وجل وقوته. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.